اقرأ بقى عبد الله.
وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام المسائي رحمه الله تعالى. قال باب الزهار. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني ظهرت من امرأتي فوقعت قبل أن أكفر. قال وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر. فقال لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال تظاهر رجل من امرأته فأصابها قبل أن يكفر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك؟ قال رحمك الله يا رسول الله رأيت خلخالها أو ساقيها في ضوء القمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر حياة وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت الحكم بن أبان قال سمعت عكرمة قال أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إنه ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يفعل ما عليه. قال ما حملك على ذلك؟ قال يا نبي الله رأيت بياض ساقيها في القمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل حتى تقضي ما عليك. قال إسحاق في حديثه فاعتزلها حتى تقضي ما عليك واللفظ لمحمد. قال أبو عبد الرحمن والمرسل أولى بالصواب من المسند والله سبحانه وتعالى أعلم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فكان يخفى علي كلامها فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. باب ما جاء في الخلع. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المخزومي وهو المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن أيوب عن حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المنتزعات والمخترعات هن المنافقات. قال الحسن لم أسمعه من غير أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. فقال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها. قال أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس أما إني ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقر عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال غربها إن شئت. قال إني أخاف أن تتبعها نفسي. قال استمتع بها. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن سلمة قال أخبرنا هارون بن رياب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن تحت امرأة لا ترد يد لامس. قال طلقها. قال إني لا أصبر عنها. قال فأمسكها. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسل. باب بدء اللعان. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد عن عاصم بن عدي قال جاء عويمر رجل من بني العجلان قال أي عاصم يا أرأيتم رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل يا عاصم سل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وكرهها. فجاء عويمر فقال ما صنعت يا عاصم؟ فقال صنعت فقال صنعت أنك لم تأتني بخير. كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. قال عويمر والله لأسألن عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأت بها. قال سهل وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بها فتلاعن، فقال يا رسول الله والله لئن أمسكتها لقد كذبت عليها. ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فصارت سنة المتلاعنين. نعم. باب اللعان بالحبل. قال أخبرنا أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن عقبة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلانية وامرأته وكانت حبلى. باب اللعان في قصف الرجل زوجته برجل بعينه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى قال سئل هشام عن الرجل يقصف امرأته، فحدثنا هشام عن محمد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن ذلك وأنا أرى أن عنده من ذلك علما، فقال إن هلال بن أمية قصف امرأته بشريك بن السحماء، وكان أخ البراء بن مالك لأمه، وكان أول من لاعن، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، ثم قال أبصروه فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين فهو لشريك بن السحماء. قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين. باب كيف اللعان. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا مخلد بن حسين الأزدي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك. يردد ذلك عليه مرارا، فقال له هلال والله يا رسول الله إن الله عز وجل لا يعلم أني صادق، ولينزلن الله عز وجل عليك ما يبرئ ظهري من الجلد. فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية، فدعا هلالا فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم دعيت المرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقطفوها فإنها موجبة، فتلكأت حتى ما شككنا أنها ستعترف، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على اليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروه فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فهو لشريك بن السحماء. فجاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قال الشيخ والقضيء العين طويل شعر العينين ليس بمفتوح العين ولا جاحظها، والله سبحانه وتعالى أعلم. باب قول الإمام اللهم بين. أخبرنا عيسى بن محمد قال حدثنا ليس عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجر مع امرأته رجلا، قال عاصم ما ابتليت بهذا إلا بقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سط الشعر، وكان الذي ادعي عليه أنه وجده مع أهلي آدم قتلا كثير اللحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ قال ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام الشر. أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم عن إسماعيل بن جعفر عن يحيى قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف فلقيه رجل من قومه فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك لرجل مصفرا قليل اللحم سط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهلي آدم قتلا كثير اللحم جعدا قططا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ قال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر الشر في الإسلام. باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة. قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلعن أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال إنها موجبة. باب عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعام. قال أخبرنا عمرو بن علي عن عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول: سئلت عن المتلاعنين في إمارة ابن الزبير أيفرق بينهما، فما دريت ما أقول، فقمت من مقامي إلى منزل ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنين أيفرق بينهما؟ قال: نعم، سبحان الله، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت؟ ولم يقل عمرو: أرأيت الرجل منا يرى على امرأته فاحشة إن تكلم فأمر عظيم؟ وقال عمرو: أتى أمرا عظيما، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الأمر الذي سألتك ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم حتى بلغوا الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: والذي بعثك بالحق ما كذبت. ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها، فقالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق بينهما. باب التفريق بين المتلاعنين. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال: لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. قال سعيد: فذكرت ذلك لابن عمر فقال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. باب استتابة المتلاعنين بعد اللعان. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قال: لهما 3، فأبيا ففرق بينهما. قال أيوب: وقال عمرو بن دينار: إن في هذا الحديث شيئا لا أراك تحدث به. قال الرجل: مالي؟ قال: مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهي أبعد منك. باب اجتماع المتلاعنين. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته وفرق بينهما وألحق الولد بالأم. باب إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من بني فزارة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة. قال: فأنى ترى أتى ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزع أو عرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا عسى أن يكون نزع أو عرق. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معبر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو يريد الانتفاء منه. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها زود ورق؟ قال: فيها زود ورق. قال: فماذا ترى؟ قال: لعله أن يكون نزع أو عرق. قال: فلعل هذا يكون نزعه عرق. قال: فلم يرخص له في الانتفاء منه. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا أبو حيوة حمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال: يا رسول الله، إني ولد لي غلام أسود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنى كان ذلك؟ قال ما أدري. قال فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها جمل أورق؟ أورق. قال فيها إبل ورق. قال فأن كان ذلك؟ قال ما أدري يا رسول الله إلا أن يكون نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق، فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة. باب التغليظ في الانتفاء من الولد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثنا ليس عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في شيء ولا يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة. باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفيه صاحب الفراش. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عاد لي أنه ابنهم انظر إلى شبهي. وقال عبد بن زمعة كيف ولد على فراش أبي من والدته؟ فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهه فرأى شبها بينا وعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللآية الحجر واحتجب منه يا سودة فيك نفعا فلم يرى سودة قط. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن يوسف بن الزبير مولى اللوم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كانت لزامعة جارية يطهوها وكان يصب بآخر يقع عليها فجاءت بولد شبه الذي كان يصب به فمات زمعة وهي حبلى الذي كان يضم به
تظن
ولد شبه الذي كان
كانت
تظن الذي كان يضم به شبه الرجل الذي كان يضم به فمات زمعة وهي حبلى فذكرت ذلك سودة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش احتجب منه يا سودة فليس لك بأخي. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن المغيرة عن الوائل عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش والعائل الحمر. قال أبو عبد الرحمن ولا أحسب هذا من عبد الله ولا أحسب هذا من عبد الله بن مسعود والله تعالى
أحسب
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
طيب. قال باب في الفراش الأمة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة بنعمة زمعة فقال سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدتي زمعة فهو ابني. فقال عبد بن زمعة هو ابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد الفراش ويحتاج منه يا سودة. باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. أخبرنا أبو عاصم من خشش بن أخرم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد الخير عن زيد بن أرقم أنه قال أوتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن فأتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقع على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا الولد قال لا ثم سأل اثنين أتقران هذا بالولد؟ قال لا. فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسر عن الأجلح عن الشعبي أنه قال أخبرني عبد الله بن أبي الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه نفر يختصمون في ولد وقع على امرأة في طهر. وساق الحديث. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه يومئذ باليمن فأتاه رجل فقال شهدت علي رضي الله عنه أوتي فيه ثلاثة سنة فلن تدعوا ولد امرأة. فقال علي لأحدهم تدعوه لهذا فأبى. فقال لهذا تدعوه لهذا فأبى. وقال لهذا تدعوه لهذا فأبى. قال علي رضي الله عنه أنتم شركاء متشاكسون وسأقرع بينكم أيكم أصابته قرعة فوله عليه ثلث الدية. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. أخبرنا إسحاق بن شهينة قال حدثنا خالد عن شعبي عن شعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على اليمن فأوتي بغلام تنازع فيه ثلاثة. وساق الحديث. قال فهو سلمة بن كهيل. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سالمة بن كهيل أنه قال سمعت شعبية يحدث عن أبي الخليل يوم أبي الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في ظهر فذكر نحوه ولم يذكر زيد بن أرقم ولم يرفع. قال أبو عبد الرحمن هذا صواب والله أعلم. وهذا الصواب. باب القافة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق وسارير وجهه فقال ألم ترأي أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وسمد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم ترأي أن مجززا المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن زيد فرأى أسامة بن زيد وزيد عليهما خفيفة وقد غطيا أنفهما وأقدامهما فقال هذه أقدام بعضها من بعض. باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد. أخبرنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عثمان البتي عن عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء ابن لها صغير لم يبلغ فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا ثم خيره فقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة أنه قال بين أنا عند أبي هريرة رضي الله عنه فقال إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم قالت لك أبي وأمي زوجي يريد أن يذهب إني وقد إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني فقال يا غلام هذا أبوك وهذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدي أيه ما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت ببوعدة مختلفة. أخبرنا أبو علي محمد بن المرزي قال أخبرني شاذان بن عثمان أبو عبدان قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير أنه قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يده وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخلي سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. أخبرنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق أنه قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيعة بنت عمرو بن عن ربيعة بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت قلت لها حدثيني حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة وقال وأنا متبع في ذلك. فضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه. باب ما استثني من عدة المطلقات. أخبرنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال أخبار أنبأنا يزيد نحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ينزل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ينزل الآية. وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. فأول ما نسخ من القرآن قبل. وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم عدتهن ثلاثة أشهر. فنسخ من ذلك فقال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. باب عدة المتوفى عنها زوجها. أخبرنا أنه مصري عن وكيان عن شعبة أنه قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها قالت قالت أم حبيبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب قال قلت لها عن أمها قالت قال قلت عن أمها قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة توفي على زوجها فخاف على عينها تكتحل فقال قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم خرجت فلا أربعة أشهر وعشرة. أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد الأنصاري وجدته قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عبيد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أم حبيبة رضي الله عنهن قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي على زوجها وإن يخاف على عينها أفأكلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تجلس حولا وإنما هي أربعة أشهر وعشرا فإذا كان الحول خرجت ورمت وراءها ببعرة. أخبرنا أخبرنا محمد بشير قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا يقول عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. أخبرنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا محمد بن سواه قال حد أخبرنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن أم سلمة رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا السهمي يعني عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب عدة المحامل المتوفى عنها زوجها. أخبرنا محمد بن سلمة وحارث بن يسكن قراءة علي وأنا أسمع واللفظ لمحمد قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن خلاط رضي الله عنهما أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنفست بعد وفاة زوجها بلال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكح فأذن لها فنكحت. أخبرنا نصر بن علي بن ناصر عن عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن خلاط رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها. أخبرني محمد بن قدامة قال أخبرني جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل رضي الله عنه أنه قال وضعت سبيعة رضي الله عنها حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين ليلة فلما تعلت تشوفت للأزواج فأيب ذلك عليها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يمنعها قد قضى أجلها. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول اختلف أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم في المتوفى عن زوجها إذا وضعت حملها. قال أبو هريرة تزوج وقال ابن عباس أبعد الأجلين فبعثوا إلى أم سلمة فقالت توفي زوج سبيعة فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر نصف شهر. قالت فخطبها رجلان فحطت في نفسها إلى أحدهما. فلما خشوا أن تفتات بنفسها قالوا إنك لا تحلين. قالت فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. أخبرنا محمد بن سلمة الحارث بن يوسف قراءة علي ونسمع واللفظ لمحمد. قال أخبرنا أبو القاسم عن مالك عن عبد ربي بن سعيد عن أبي سلمة قال سويت ابن عباس وابو هريره عن المتوفى عنها زوجه وهي حامل. قال ابن عباس اخر الاجلين. وقال ابو هريره اذا ولدت فقد حلت. فدخل ابو سلمه الى ام سلمه فسالها عن ذلك فقالت ولدت سبيعه الاسلميه بعد وفاه زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان احدهما شاب والاخر كهل فحطت الى الشاب فقال الكهل لم تحلل وكان اهلها غيبا فخرج اذا جاء اهلها يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت منكحي من شئت. أخبرني محمد بن عبد الله بن وزير قال حدثنا يزيد قال وهو ابن زريع قال حدثنا حجاج قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة لا يصلح لها أن تزوج. قال لا إلا آخر الأجلين. قال قلت قال الله تبارك وتعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضع حملهن. قال إنما ذلك في الطلاق. فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل غلامه كريبا فقال أتي أم سلمة فقال أتي أم سلمة فسألها هل كان هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فقال قد فقال قالت نعم سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج وكان أبو السنابل في من يخطبها. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة رضي الله عنه وابن عباس وأبا سلمة رضي الله وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا عدة المتوفى عنها زوجها الحامل تضع عند وفاة زوجها. فقال ابن عباس فاتت آخر أجلين. وقال أبو سلمة بل تحل حين تضع. فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وضعت سبيعة الأسلمية وبعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن مدام عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن كريب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج. أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلف في المرأة تكون فازوا بعد وفاة زوجها بالعيال. فقال عبد الله بن عباس آخر الأجلين. وقال أبو سلمة إذا نفست فقد حلت. فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن فبعث كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سويعة بعد وفاة زوجها بالعيال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت. أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا جعفر بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فقال ابن عباس إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها فإن عدتها آخر الأجلين. قال أبو سلمة فقلت إذا وضعت فقد حلت وانقضت عدتها. فقال أبو هريرة أقول ما قال ابن أخي. قال أبو سلمة فبعثنا قريبا إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءنا من عندها أن سويعة توفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي أنه قال حدثني جعفر بن أبي ربيعة جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أخبرت وعن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوجها صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال ما يصلح لك أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من 20 ليلة ثم نفست فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكحي. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني داود بن ابي عاصم ان اباه ان ابا سلمة بن عبد الرحمن اخبره قال بينما انا وابو هريره عند ابن عباس جاءت امراه فقالت توفي على زوجها وهي حامل فولدت لادنى من 4 اشهر من يوم مات. فقال ابن عباس اخر الاجلين اخر الاجلين. فقال ابو سلمه اخبرني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان سبيعة الاسلميه جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت لادنى من 4 اشهر فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تزوج. قال أبو هريرة: وأنا أشهد على ذلك. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن رابع قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن رقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة تحت سعد بن قولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكاك رجل من بني عبد الدار فقال: لا ما لي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سويعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد خللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. أخبرنا محمد بن قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي ميسى عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن مسلم الزهري أنه قال: كتب إليه الذكور أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن زفر بن أوس بن الحدثان النصري حدثه أن أبا السنابل بن بعكك بن السباق قال لسويعة الأسلمية: لا تحلين حتى تمر عليك 4 أشهر و10 أقصى الأجلين. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها أن تنكح إذا وضعت حملها وكانت حبلى في 9 أشهر حين توفي زوجها وكانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه فتوفي في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها. أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عتبة كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري أن ادخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فسألها عما أفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حملها. قال: فدخل عليها عمر بن عبد الله فسألها فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع فولدت قبل أن تمضي لها 4 أشهر و10 من وفاة زوجها. فلما تعلق من نفاسها دخل عليها أبو السنابل رجل من بني عبد الدار فرآها متجملة فقال: لعلك تريدين النكاح قبل أن تمر عليك 4 أشهر و10. قالت: فلما سمعت ذلك من أبي السنابل جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حللت حين وضعت حملك. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن عون عن محمد انه قال: كنت جالسا في ناس بالكوفه في مجلس الانصار عظيم فيهم عبد الرحمن بن ابي ليلى فذكروا شان سبيعه فذكرت عن عبد الله بن عتبه بن مسعود في معنى قول ابن عون حتى تضع. قال ابن ابي ليلى: لكن عمه لا يقول مثل ذلك. قال: فرفعت صوتي وقلت: اني لجريء ان اكذب على عبد الله بن عتبه وفي ناحيه الكوفه. قال: فلقيت مالكا قلت: كيف كان ابن مسعود يقول من شأن سويعة؟ قالت: أتجعلون علي التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لأنزلت سورة النساء القصرى لبعد الطول. أخبرني محمد مسكين بن نميلة يمامي قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد حاوى أخبرني ميمون بن العباس قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من شاء لعنتهما أنزلت وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلوا. أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا الحسن وابن عيينة قال حدثنا زهير حواء أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة باب العدة متوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. قال ابن مسعود فقال لها فقال ابن مسعود قال ابن مسعود لا مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعلي العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود. باب الإحداد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج. باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة رضي الله عنهن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر لا يحل امرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. باب مقام المتوفى عنها زوجها. باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب عن الفارعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب علاج. قال شعبة وابن جريج وكان في دار قاصية فجاءت ومعها أخواها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فرخص لها حتى إذا رجعت عاد دعاها فقال اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن سعد بن إسحاق عن عمتي زينب بنت كعب عن الفريعة بنت مالك أن زوجها تكار علوجا ليعملوا له فقتلوه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق أفأنتقل إلى أهلي ويتامي وأقوم عليهم. قال فعلي ثم قال كيف قلت فعادت عليه قولها فقال اعتدي حيث بلغك الخبر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن سعد بن إسحاق زينب عن فريعة أن زوجها خرج في طلب علاج له فقتل بطرف القدوم. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له النقلة إلى أهلي وذكرت له حالا من حالها. قالت فرخص لي فلما أقبلت ناداني فقال امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله. باب الرخصة المتوفى عنها زوجها. باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت. أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح قال عطاء عن ابن عباس أنه قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله عز وجل غير إخراج. باب العدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إسحاق أنه قال حدثتني زينب بنت كعب قالت حدثتني فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قالت توفي زوجي بالقدوم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن دارنا شاسعة فأذن لها ثم دعاها فقال امكثي في بيتك أربعة أشهر حتى يبلغ الكتاب أجله. باب ترك الزينة للحادة. باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حبيب بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرت بهذه الحديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها وقد دعت بطيب ومست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وقالت زينب سمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي قد توفي على زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. ثم قال إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول؟ قالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقال لما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها وتراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك تفتض تمسح به في حديث محمد. قال مالك الحفش الخص. باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة. أخبرنا حسين بن محمد الذارع قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تنتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهورها حين تطهر نبذا من قسط وأظفار. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى يعني ابن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب. قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا تختضب ولا تكتحل. باب الخضاب للحادة. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا. باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه أنه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول حدثتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها سيد نسخة أسيد أو ضبطوا الاثنين عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا بالكسر. قال ما هذا يا أم سلمة؟ قلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال إنه يشب الوجه فلا تجعله إلا بالليل ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء؟ ضبطها بالاثنين. جزم ابن مقولة بالفتح. قال الحافظ ما اختلفوا في ضبطه. قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك. باب النهي عن الكحل للحادة. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه أنه قال حدثني أيوب بن موسى قال حميد وحدثتني زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنهم أنها قالت جاءت امرأة من قريش فقالت يا رسول الله إن ابنتي راميدت أفأكلها وكانت متوفن عنها فقال ألا أربعة أشهر وعشرة ثم قالت إني أخاف على بصرها فقال ألا أربعة أشهر وعشرة قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة أو على رأس البعرة بالسنة.
يقولون إن زرقاء اليمامة التي كانت ترى على بعد ليلتين أو ثلاث ليال قالوا لما حذرت قومها من عدو قد أقبلوا عليهم قبل أن يصلوا ثلاثة أيام فلم يعبأوا بخبرها حتى دهمهم القوم واجتاحوهم وأخذوا زرقاء اليمامة فشقوا عيناها فوجدوا عروق التثمد تمد بصرها مع الدم اثمد حتى صار بصرها حديدا.
هي حزام اللي قالوا كده قال اذا قرات حزامي فصدقوه؟
لا لا
شيء
حزامي غير زرقاء اليمامة اذا قالت حزامي فصدقوها
قال أخبر قال عن أن امرأة لا ده من بدر قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أحمد سعيد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها رضي الله قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أحمد سعيد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ابنتها مات زوجها تشتكي قال قد كانت إحداكن تعد السنة ثم ترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرة أخبرنا محمد بن عدان بن عيسى بن عدان قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع مولى الأنصار عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عنهما أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عن زوجها وقد خفت على عينها وهي تريد الكحل فقال قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرة فقلت لزينب ما رأس الحول قالت كانت المرأة في الجاهلية إذا لك زوجها عمدت إلى شر بيت الله فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت فرمت وراءها ببعرة أخبرنا يحيى بن حبيب العربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب أن امرأة سألت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهن تكتحل في عدتها من وفاة زوجها فقالت أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فقال قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم قذفت خلفها ببعرة ثم خرجت وإنما هي أربعة أشهر وعشرة حتى ينقضي الأجل باب القسط والأظفار للحادة أخبرنا العباس بن محمد قال حدثنا الأسود بن عامر عن زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص المتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار
هذه أربعة أشهر وعشر كذا
باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
مرحل به خطوط الرحم
قال باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين
واقل قال خياط السنة كان يخيط أكفان أهل السنة نقطة خياط السنة
كمحدث يعني
برضه أيوه راوي ما هو راوي فيات السنة دفنا في المقابر، وإذا دفن حامل السنة فقد دفنت معه السنة إن لم يكن له وارث.
بقية للذكر محفوظ إن نحن نزلنا فيه. شيلها قال أخبرنا زكريا بن يحيى السجدي خياط السنة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن حسين واقل قال أخبرني أبي قال حدثنا زيد بن حوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج نسخ ذلك بآيات الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها 4 أشهر و10. ورنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن إكرمة في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10.
وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقات فتقالت فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس انطلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعم أنه أنه شيء تطول به قال صدق قال النبي صلى الله عليه وسلم فانتقلي إلى أمي كلثوم فاعتدي عندها ثم قال إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها فانتقل إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى فانتقلت إلى عبد الله فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها ثم خطبها أبو الجهم ومعاوية بن أبي سفيان فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما فقال ما أما أبو جهم أما أبو الجهم فراجل أخاف عليك قصاصته للعصا وأما معاوية فرجل أملق من المال فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلق آخر 3 تطليقات فزعمت فاطمة أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها قال عروة أنكرت عائشة ذلك على فاطمة. أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت. أخبرنا يعقوب بن مهان بصري عنه شيم قال حدثنا سيار وحسين المغيرة وداود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وذكر آخرين عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألت عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكن والنفقة قالت فلم يجعل لي سكن ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. أخبرني أبو بكر بن أبي إسحاق أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصغاني وقال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار هو ابن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت طلقني زوجي فأردت النقلة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي فيه فحصبه الأسود وقال ويلك لما تفتي بمثل هذا قال عمر إن جئت إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم نترك كتاب الله عز وجل لقول امرأة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. باب خروج المتوفى عنها بالنهار. أخبرنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخل لها، فلقيت رجلا فنهاها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا. باب نفقة البائنة. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن أبي الجم قال: دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. قالت: فوضع لي 10 أقفزة عند ابن عم له 5 شعير و5 تمر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك، فقال: صدق، وأمرني أن أعتد في بيت فلان. وكان زوجها طلقها طلاقا بائنا. باب نفقة الحامل المبتوتة. أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا أبي عن شعيب قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عامر بن عثمان طلق ابنة سعيد بن زيد وأمها حمنة بنت قيس وأمها حمنة بنت قيس البتة، فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال إلى بيت عبد الله بن عمرو، وسمع بذلك مروان فأرسل إليها فأمرها أن ترجع إلى مسكنها حتى تنقضي عدتها، فأرسلت إليه تخبره أن خالتها فاطمة أفتتها بذلك، وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي. فأرسل مروان قبيصة صطب بن ذؤيب إلى فاطمة فسألها عن ذلك، فزعمت أنها كانت تحت أبي عمرو لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على اليمن لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على اليمن خرج معه، فأرسل إليها بتطليقة وهي بقية طلاقها، فأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي الربيع بنفقتها، فأرسلت إلى الحارث وعياش تسألهما النفقة التي أمر لها بها زوجها، فقال: والله ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملا، وما لها إن أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا. فزعمت فاطمة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فصدقها. قالت: فقلت: أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال: انتقلي عند ابن أم مكتوم، وهو الأعمى الذي عاتبه الله عز وجل في كتابه، فانتقلت عنده، فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زعمت أسامة بن زيد. باب الأقراء. أخبرنا عمرو بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة ابنة أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فلتطهري. قال: ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية. وقال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأول ما نسخ من القرآن القبلة. وقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إلى قوله: إن أرادوا إصلاحا. وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها 3 فنسخ ذلك. وقال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسليم بإحسان. باب الرجعة. أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتلة قال: سمعت يونس بن جبير قال: سمعت ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره أن يراجعها فإذا طهرت، يعني فإن شاء فليطلقها. فقلت: ابن عمر، فاحتسبت منها؟ فقال: ما يمنعها، أرأيت إن عجز واستحمق. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر حاوى. أخبرنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قالوا: إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجع حتى تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، فإنه الطلاق الذي أمر الله عز وجل به. قال تعالى: فطلقهن لعدتهن. اخبرنا علي بن حجر قال انبانا اسماعيل عن ايوب عن نافع قال كان ابن عمر اذا سئل عن الرجل طلق امراته وهي حائض فيقول اما ان طلق واحده سنه او اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضه اخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها. واما ان طلقها ثلاثا فقد عصيت الله وإما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك. أخبرنا يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال ابن جراج أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال فإنه طلق امرأته حائضا فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأخبره أن يراجعها حتى تطهر فلم أسمعه يزيد على ذلك على هذا. أخبرنا عبدة بن عبد الله فأمره فأخبره الخبر فأمره. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أنبانا يحيى بن آدم حاوى أنبانا عمرو بن منصور قال حدثنا سالم بن محمد أبو سعيد قال نبئت عن يحيى بن زكريا عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سلم جواري عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طلق حفصة ثم راجعها والله أعلم. الخيل باب. أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا مروان وهو ابن محمد قال حدثنا خالد بن يزيد ابن صالح بن صبيح المري قال حدثنا إبراهيم ابن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفير الكندي قال أنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يا رسول الله أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال كذبوا الآن جاء القتال ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أخوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة حتى يأتي وعد الله والخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ويوحى إلي أني مقبوض غير ملبث وأنتم تتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض وعقر دار المؤمنين الشام. أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن سؤال ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة فهي لرجل أجر وهي لرجل ستر فهي على رجل وزر فأما الذي هي له أجر فالذي يحتبسها في سبيل الله فيتخذها له ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بكل شيء غيبت في بطونها أجر ولو عرضت له مرج. وتاق الحديث. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع والله لوقع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن زيد بن أسلمة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر على رجل وزر فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيالها ذلك في المرج أو الروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت طيالها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها ففي حديث الحارث وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى كان ذلك حسنات فهي له أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله عز وجل في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمير فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. باب حب الخيل. أخبرني أحمد بن محفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أنه قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. باب ما يستحب من شيئتي الخيل. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد البزاز هشام بن سعيد الطالقاني قال حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب وكانت له صحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وحب الأسماء الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل. باب الشكال في الخيل. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه حوى انبانا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن يزيد عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل واللغو لاسماعيل. اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم بن عبد الرحمن عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال من الخيل. قال عبد الرحمن الشكال من الخيل أن تكون ثلاث قوائم محجلة واحدة مطلقة أو تكون ثلاثة مطلقة ورجل محجلة وليس يكون الشكال إلا في رجل ولا يكون في اليد. باب شؤم الخيل. أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور واللفظ له قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جراج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياك في شيء في الرضعة والمرأة والفرس. باب بركة الخيل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا النضر قال حدثنا شعبة عن أبي التياحي قال سمعت أنس الحاوى أنبانا محمد بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياحي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل. باب فتل ناصية الخيل فتل. باب فتل ناصية الفرس. قال أخبرنا عمر بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتل ناصية فرس بين أصبعيه ويقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا محمد بن العلاء أبو كرم قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن عامر عن عروة البارقي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أخبرنا محمد بن مثنى ومحمد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي عدين عن شعبة عن حصين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. أخبرنا عمرو بن علي قال أنبانا محمد بن جعفر قال أنبانا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي عن عروة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن قال أنبانا شعبة قال أخبرني حسين وعبد الله بن أبي السفري أنما سمع الشعبي يحدث عن عروة بن أبي الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. باب تأديب الرجل فرسه. أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن مجالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه قال حدثنا أبو سلام الدمشقي عن خالد بن يزيد الجهني أنه قال كان عقبة بن عمرو يمر بي فيقول يا خالد خرج بنا نرمي. فلما كان ذات يوم أبطأت عنه فقال يا خالد تعالى أخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعه الخير والرامي به ومنبي له وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا وليس له إلا في ثلاثة تأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها أو قال كفر بها. باب دعوة الخيل. أخبرنا عمرو بن علي قال أنبانا يحيى قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أبي ذر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له فاجعلني أحب أهلي وماله إليه أو من أحب ماله وأهله إليه. باب التشديد في حمل الحمير على الخير. أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلات فركبها فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون اخبرنا حميد بن مسعد قال حدثنا حماد عن ابي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس انه قال كنت عند ابن عباس فساله رجل اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر؟ قال لا. قال فلعله كان يقرا في نفسه قال خمشا هذه شر. قال خمشا هذه شر من الاولى. ان رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أمره الله تعالى بأمره فبلغه. والله ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل صدقة، ولا ننزي الحمر على الخيل. باب على في الخيل. قال باب على في الخيل. حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثني صرحة بن أبي سعيد أن سعيدا المقبري حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا لوعد الله كان شبعه وريه كان شباعه وريه وبوله وراوثه حسنات في ميزانه. باب غاية السبق للتي لم تضمر. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل يرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق. باب اضمار الخيل للسبق. اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد اضمرت من الحفياء وكان امدها ثانية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثانية الى مسجد بني رزيق، وان عبد الله كان ممن سابق بها. باب السبق. اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن ابن ابي ذئب السبق. باب السبق. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسبق إلا في نصل أو حافر أو خف. أخبرنا سعد بن عبد الرحمن أبي عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا الليث عن ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي عبد الله مولى الجندعيين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يحل سبق إلا على خف أو حافر. أخبرنا محمد بن مثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن أنس أنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، فجاء رجل على قعود فسبقها فشق على المسلمين، فلما رأى ما في وجوههم قالوا يا رسول الله سبقت العضباء. قال إن حقا على الله ألا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه. أخبرنا عمرو بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى لبني ليث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في خف أو حافر. باب الجلب. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيان قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. باب الجنب. باب الجنب. أخبرنا محمد بن قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب لا شغار في الإسلام. أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني شعبة قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فسبق، فكأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا في أنفسهم من ذلك، فقيل له في ذلك فقال حق على الله ألا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله. باب سهمان الخيل. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جدي أنه كان يقول ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم، سهما للزبير وسهما لذي القربى ولصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرسي الإحباس. باب. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحواص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة وإلا بغلته الشهباء التي كان يركبها وسلاحه أرضا لجعلها في سبيل الله. وقال قتيبة مرة أخرى صدقة اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث يقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا تركها صدقه. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابيه انه قال قال سمعت عمرو بن الحارث يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك إلا بغلته الشهباء وسلاحه أرضا تركها صدقة. باب الإحباس كيف يكتب الحبس الأحباس ولا الإحباس باب الأحباس أنا عندي الهمزة فوق. باب الأحباس كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا أبو داود الحفري وعمر بن سعد عن سفيان الثوري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر عن عمر انه قال اصبت ارضا من ارض خيبر فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اصبت ارضا لم اصب مالا احب الي ولا انفس عندي منها. قال ان شئت تصدقت بها فتصدق بها على الا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل. لا جناح على من وليها ان ياكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم. بل دي الاحباس سيد كيف يفعل فيها. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن عمر عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أخبرنا حميد بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي فكيف تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها على ألا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن ابن عون قال أنبانا حميد بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها فقال إني أصبت أرضا كثيرا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر فيها؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها على ألا تباع ولا توهب فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح يعني على من وليها أن يأكل أو يطعم صديقا غير متمول. واللف لإسماعيل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر ان عمر اصاب ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامره في ذلك فقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فحبس اصلها الا تباع ولا توهب ولا تورث فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي المساكين وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف او يطعم صديقه غير متمول فيه. اخبرنا ابو بكر بن نافع قال حدثنا باهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس أنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة إن ربنا يسألنا عن أموالنا فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. باب حبس المشاع. أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن المئة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرها. أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي
ثمرتها.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي اللمد اللي تطلع ببيت المقدس
نعم الاستاذ عامل زي القطر كده ساعه ما وقفه يقف على ما ايه
والله سيدنا حضرتك لو وقفت تبقى بتفرج عني والله. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخلنجي ببيت المقدس قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مثله قط كان لي 100 رأس فاشتريت بها 100 سهم من خيبر من أهلها وإني قد أردت أن أتقرب إلى الله عز وجل قال فاحبس أصلها وسبل ثمرتها. أخبرنا محمد بن مصطفى بن يقول قال حدثنا بقية عن سعيد بن سلم المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر انه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ارض لي بثمغ قال احفظ اصلها وسبل ثمرتها. باب وقف المساجد. اخبرنا اشاق بن ابراهيم قال انبانا المعتمر بن سليمان قال سمعت ابي يحدث عن حسين بن عبد الله يحدث عن حسين بن عبد الرحمن عن عامر بن جاوان رجل من بني تميم وذاك اني قلت له ارايت اعتزال الاحنف بن قيس ما كان قال سمعت الاحنف يقول اتيت المدينه وانا حاج فبينا نحن في منازل نضع رحالنا اذ اتى ات فقال قد اجتمع الناس بالمجري فاطلعت فإذا يعني الناس مجتمعون وإذا بين أظهرهم نفر قعود فإذا هو علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص رحمة الله عليهم فلما قمت عليهم قيل هذا عثمان بن عفان قد جاء قال فجاء عليه ملية صفراء فقلت لصاحبي كما أنت حتى أنظر ما جاء به فقال عثمان أها هنا علي أها هنا الزبير أها هنا طلحة ها هنا سعد قال نعم قال فأنشركم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما
لا مش دي ما بفطرش كده غير سندويش بص جبنا بس
اخرق أبو عمان
أيوة كده سندويش ده الوقت
باب وقف المساجد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جوان رجل من بني تميم وذاك أني قلت له ورأيت اعتزال الأحنف بن قيس ما كان قال سمعت الأحنف يقول أتيت المدينة وأنا حج فبينا نحن في منازلنا نوعد حالنا إذ أتى آت فقال قد اجتمع الناس في المسجد فاطلعت فإذا يعني الناس مجتمعون وإذا بين أظهرهم نفر قعود فإذا هو علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص رحمة الله عليهم فلما قمت عليهم قيل هذا عثمان بن عفان قد جاء قال فجاء وعليه ملية صفراء فقلت لصاحبي كما أنت حتى أنظر ما جاء به فقال عثمان أها هنا علي أها هنا الزبير أها هنا طلحة أها هنا سعد قالوا نعم قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتعه
قال من يبتعه من رباد بني فلان غفر الله له فابتعته فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني ابتعت من ربذ بني فلان قال فاجعلوا في مسجدنا واجروا لك قالوا نعم قال فانشدكم بالله الذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتعه غفر الله له فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد ابتعت بئر روما قال فاجعلها سقاية للمسلمين واجروا لك قالوا نعم قال فانشدكم بالله الذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة غفر الله له
من يجهز غفر
شطية
من يجهز جيش العسرة غفر الله له فجهزتهم حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما قالوا نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حسين بن عبد الرحمن يحدث عن عمر بن جاوان عن الأحنف بن قيس أنه قال خرجنا حجاجا فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذا أتانا آت فقال إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد وإذا علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص فرضي الله عنهم فإن لك ذلك إذ جاء عثمان بن عفان عليه ملاءة صفراء قد قنع بها رأسه فقال أها هنا علي أها هنا طلحة أها هنا الزبير أها هنا سعد قالوا نعم قال فإني أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له فابتعته بعشرين ألفا
نسخة من ابتاع مربد بن فلان غفر الله له فابتعته 20,000 أو 25,000 فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اجعلها في مسجدنا واجره لك قالوا اللهم نعم قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع بئر رومة غفر الله له فابتعته بكذا وكذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد ابتعتها بكذا وكذا قال اجعلها سقاية للمسلمين واجرها لك قالوا اللهم نعم قال فانشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال من جهز هؤلاء غفر الله له يعني جيش العسرة فجهزتهم حتى ما يفقدون ما يفقدوا عقالا ولا خطاما قال الله قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد له مشهد أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا سعيد بن عامر تموي عن يحيى بن أبي الحجاج عن سعيد الجريري عن ثمامة بن حزن القشيري أنه قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال أنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بئر رومة فيجعل من يشتري بئر رومة فيجعلها فيها دلوه من يشتري بئر رومة فيجعلون فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مال فجعلت دلوي فيها مع دلاء المسلمين وأنتم اليوم تمنعوني من الشرب منها حتى أشرب من باء البحر فقالوا اللهم نعم قال فأنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي قالوا اللهم نعم قال فأنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة بني فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فزدتها في المسجد وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين قالوا اللهم نعم فأنشدكم بالله والإسلام والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على سبيل مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل فراك ضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال كن سبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان قال الله نعم قال الله أكبر شهد لرب الكعبة يعني أني شهيد أخبرنا عمران بن وكار بن راشد قال حدثنا طاب بن عثمان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن أبي حق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه أشرف عليهم حين حصفوا فقال أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجبل حين اهتدى فراك له برجله وقال فإنه ليس إلا نبي صديق أو شهيدان وأنا معه فانتشد له رجال ثم قال انشد بالله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان يقول هذه يد الله وهذه يد عثمان فانتشد له رجال ثم قال انشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جيش العسرة يقول من ينفق نفقة متقبلة فجهزت نصف الجيش من مالي فانزلوا رجال ثم قال أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يزيد في هذا المسجد ببيت في الجنة فاشتريت من مالي فانتشد له رجال ثم قال أنشد بالله رجلا شهد رومة تباع فاشتريتها من مالي فأبطها لابن السبيل فانتشد له رجال أخبرني محمد بن وهب قال حدثني محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال لما حوصر عثمان في داره اجتمع الناس حول داره قال فأشرف عليهم وساق الحديث
بيذكرهم حتى بأنهم يمنعون حفار له هو المسجد اللي بنا البئر اللي حفارها يمنعونهم من الشرب يمنعونهم من الصلاة
ليس منا
ليس منكم ليس منا لا هو بيذكرهم
منع حقه
لا
فاحتج
الله عن هذا الموقف من عثمان رضي الله عنه وموقف عائشة في حديث الإفك يعني من أشد المواقف اللي بتمر على الإنسان. ذكروها يعني.
مساء. قال كتاب الوصايا باب الكراهية في تأخير الوصية. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تهمل ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان. أخبرنا أن الدوسري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التميمي عن حارث
ولا تمهل حتى
ولا تمهل في
عندك تهمل
تمهل
ها
تمهل. قال أخبرنا هند بن سري عن أبي معاوية عن الأعمش عن عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيكم مال ورثه أحب إليه مما إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قالوا يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثه كما أخرت. أخبرنا عمرو علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال يقول ابن آدم مالي مالي وإنما مالك ما أكلت فأبنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأمضيت. أخبرنا محمد وشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث أنه سمع أبا حبيبة الطائي قال أوصى رجل بدنانير في سبيل الله عز وجل فسئل أبو الدرداء فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم امرئ مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما حق من المسلم يوصي يوصيك يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده. أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قول عندك يا سيدنا عندك الإسناد. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى محمد بن حاتم بن نعيم أيوه حس مصلحات بن قوسين كده فقلت يقول بعض النسخ. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وابن أخبر يونس عن ابن شهاب أنه قال قال فإن سالما أخبرني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا وعنده وصيته. قال عبد الله بن عمر ما مرت علي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا ووصيت إلا وعندي وصيتي.
وفين ده؟
أنا هبعته.
محمد بن حاتم بن نعيم.
لا من حضرتك طيب. قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان. قال سمعت نواه بن يقول أخبرني يونس عن رمح حارث يعني بشاب عن سالم بن عبد الله يعني به. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه فيبيت ثلاث ليال إلى وصيته مكتوبة عنده. باب لا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت ابن أبي أوفى رضي الله عنه ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا. قلت كيف كتب على المسلمين الوصية؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أحمد آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن حبيب قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. أخبرني محمد بن رافع قال حدثنا مصعب قال حدثنا داود عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا شاة ولا بعيرا وما أوصى. فأخبرني جعفر بن أحمد بن هذيل وأحمد بن يوسف قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا حسن بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى لم يذكر جعفر دينارا ولا درهما. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر قال أنبأنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه صلى الله عليه وسلم وما أشعر فإلى من أوصى. أخبرني أحمد بن سليمان قال حدثنا عارم قال حدثنا أحمد بن زيد عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده أحد غيري. قالت ودعا بالطست. باب الوصية بالثلث. أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا سفيان الزهري عن عمرو بن سعد عن أبيه أنه قال مريض مرض أشفيت منه فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا ولا يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال لا عفوا قال الثلث والثلث كثير إنك أن تترك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. أخبرنا عمرو بن أصول أحمد بن سليمان والله أبدو لأحمد قال حدثنا ابن عيمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وبمكة قلت يا رسول الله يوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث. الثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس يتكففون في أيديهم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود وبمكة ويكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله سعد بن عفراء ويرحم الله سعد بن عفراء ولم يكن له إلا ابنة واحدة. قال يا رسول الله يوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت النصف؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم غعالة يتكففون الناس ما في أيديهم.
نعم نعم
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بسرعة عن سعد بن إبراهيم أنه قال حدثني بعض أهل سعد قال مريض سعد ومنهم عمرو قال مريض سعد فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يوصي بمالي كله؟ قال لا. وساق الحديث. أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثنا أبو كير بن إسمار قال سمعت عامر بن سعد يحدث به رضي الله عنه أنه اشتكى بمكة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه سعد بكى وقال يا رسول الله أموت بالأرض التي هاجرت منها؟ قال لا إن شاء الله. وقال يا رسول الله أوصي بمالي كله في سبيل الله؟ قال لا. قال يعني بثلثيه؟ قال لا. قال فنصفه؟ قال لا. قال فثلثه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير إنك إن تترك أن تترك بنيك أغنياء خير من أن تتركهم عالتي يتكففون الناس. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عطاء بن سابع عن أبي عبد الرحمن عن سعد بن وقاص رضي الله عنه أنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي فقال أوصيت؟ قلت نعم. قال بكم؟ قلت بمالي كله في سبيل الله. قال فما تركت لي ولدك؟ قلت هم أغنياء. قال أوصي بالعشر. فما زال يقول وأقول حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير أو قال كبير. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه قال يا رسول الله يوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير أو قال كبير. أخبرنا محمد بن الوليد فحام قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سعدا يعوده فقال له سعد يا رسول الله أوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فأوصي بالنصف؟ قال لا. قال فأوصي بالثلث؟ قال نعم. الثلث والثلث كثير أو قال كبير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير. أخبرنا محمد بن وثنى قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا أمامنا عن قتادة عن يونس بن جبني عن محمد بن سعد عن أبي سعد رضي الله عنه عن أبيه سعد بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ومريض فقال إنه ليس لي ولد إلا ابنة واحدة فأوصي بمالي كله فأوصي بمالي كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فأوصي بنصفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فأوصي بثلثه. قال الثلث والثلث كثير. أخبرنا القاسم زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله عن شيبان عن فراس عن الشعبي أنه قال حدثني جابر بن عبد الله أن أباه رضي الله عنه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك علي دينا فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد علمت أن والدي أن والدي استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء. قال اذهب فبيدر كل تمر على ناحية ففعلت ثم دعوته فلما نظروا إليه كأنهم أغروا بي تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا أصحابك فما زال يكيل لهم حتى أدى الله
وأمانة وإليه. هم كده التمر قالوا ده يعني هيروح فين ولا فين الغرماء كثير والكل عايز بقى ياخد الاول حتى صلى الله عليه وسلم
يهود. قال وانا راض رضي الله أمانة والدي فما زال يأكل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وانا راض ان يؤدي الله أمانة والدي لم تنقص تمرة واحدة. باب قضاء الدين قبل الميراث وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فيه. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق وعبد الأزرق وقال حدثنا زكريا عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن أباه رضي الله عنه توفي علي دين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أبي توفي علي دين ولم يترك إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج نخله ما عليه من الدين دون سنين. انطلق معي يا رسول الله لكي لا يفحش علي الغرام. حتى لا يفحش علي الغرام. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور بيدرا بيدرا فسلم حوله ودعا له ثم جلس عليه ودعا الغرام فأوفاهم وبقي مثل ما أخذوا. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير بن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال
كوم من الطعام
أصبح له بيضرين من ذهب ومن ورق وصل معه لكان هذا المخزن الذي يخزن فيه الطبق هو كوم وكوم يعني في الحديث
كان له أندران الأندر اللي هو الجرن يعني الجرن اللي بيحطه في الله عارف الجرن لا الجرن
قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير بن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه قال وترك دينا فاستشفعت برسول الله صلى الله عليه وسلم على غرباء أن يضعوا من دينه شيئا فطلب إليهم فأبوا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا العجوة على حدة وعذق ابن زيد على حدة وأصنافه ثم ابعث إليه. قال ففعلت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في أعلاه أو قال في أوسطه ثم قال كل القوم قال فكلت لهم حتى أوفيتهم ثم بقي تمري كأن لم ينقص منه شيء.
صلى الله عليه
وسلم. قال أخبرنا إبراهيم
إبراهيم يونس
بركة البر الأب والله بركة دعاء النبي خدمة النبي وأبصر أباه وقال يا ابني أتبني، وكان رجل صالح. مات النبي بر شر يتقرب البر يخضع عنه كما قال زواج ابنه استعلم أولي.
نعم.
فلا يقال من هذه خصيصة جابر.
نعم. لا هذه البركة الجابر خصيصة. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد الحرمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان ليهودي على أبي تمر فقتل واحد وترك حديقتين وتمر اليهودي يستوي مما في الحديقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تأخذ العام نصفه وتؤخر نصفه، فأبى اليهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضر الجداد فآذني، فآذنته فجاء هو وأبو بكر فجعل يجد ويكال من أسفل النخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة حتى وفيناه جميع حقي من أصغر حديقتين فيما يحسب عمار، ثم أتيتهم بطب وما إن فأكلوا وشربوا، ثم قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه. أخبرنا محمد المثنى عن حديث عبد الوهاب أنه قال حدثنا عبيد الله عنه وابن كيسان عن جبر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا الثمرة بما عليه فأبوا ولم يروا فيه وفاء، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال إذا جددته فوضعته في المربد فأذني، فلما جددته ووضعته في المربد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال ادعوا غرماءك فأوفيهم، قال فما تركت أحدا له علي على أبي دين إلا قضيته، وفضل لي 13 وسقا، فذكرت ذلك له فضحك وقال أتي أبا بكر وعمر فأخبرهما ذلك، فأتيت أبا بكر وعمر فأخبرتهما، فقال قد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أنه سيكون ذلك.
بارك الله فيك. صلى الظهر إن شاء الله وبعد. تفسير النووي.
قال باب إبطال الوصية للوارث. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عنة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن من عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنه قال خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية الوارث. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب أن ابن غنم ذكر أن ابن خارجة تذكر أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على راحلته وإنها لا تقصع بجراتها وإن لعابها لا يسيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته إن الله عز وجل قال قسم لكل إنسان قسمه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية. أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قتادة عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز اسمه قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. باب إذا أوصى لعشيرة الأقربين. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب ويا بني مرة ابن كعب يا بني عبد شمس ويا بني عبد مناف ويا بني هاشم ويا بني عبد المطلب خاص يعني. أنقذ أنفسكم من النار ويا فاطمة أنقذي نفسك من النار إني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن معاوية وهو ابن إسحاق عن موسى بن طلحة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من ربكم إني لا أملك لكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من ربكم إني لا أملك لكم من الله شيئا ولكن بيني وبينكم رحم أنا بالها ببلالها. أخبرنا سليمان بن داود بن وهب أنه قال أخبرني يونس بن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل علي وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشير بن شعيب عن أبي يعني الزهري أنه قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ابنة محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا سلوني مما لما شئتم. باب إذا مات فجأة هل يستحب لأهلي أن يتصدقوا عنه. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا مقاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت فتصدق عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فتصدق عنها. قال حارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن قاسم عن مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عفوا عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال خرج سعد بن عبادة قال خرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وحاضرت أمه الوفاة بالمدينة فخلالها أوصي فقالت فيما أوصي المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد. فلما قدم سعد ذكر ذلك له فقال يا رسول الله هل ينفع أن أتصدق عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد حائط وكذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه. باب فضل صدقة يعني ميت. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية وعلم ينتفع بها ولد صالح يدعو له. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصف هل يكفر عنه أن أتصدق عنه. قال نعم. أخبرنا موسى بن سعيد قال حد حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا احمد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان امي اوصت ان تعتق عنها رقبه وان عندي جاريه نوبيه فيجزي عني ان اعتقها عنها. قال ائتني بها. فاتيته بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ربك؟ قالت الله. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال فاعتقها فانها مؤمنه. اخبرنا الحسين بن عيسى قال اخبرنا سفيان عن عمرو عن عكرمه عن ابن عباس ان سعد رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امي ماتت ولم توصي فتصدق عنها. قال نعم. أخبرنا أحمد بن العزري قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال إن فقال فإن لي مخرافا وأشهدك أني قد تصدقت به عنها. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا قال حدثنا سليمان بن كثير الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن سعد بن عبادة رضي الله عنهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمي ماتت عليها نذر أفيجزئ عنها أن أعتق عنها فيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال أعتق عن أمك. أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني عن عيسى وابن يونس عن الأوزعي عن الزهري أنه أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. أخبرني محمد بن صدقة الحمصي قال حدثنا محمد بن شعيب عن الأوزعي عن الزهري أنه أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فماتت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيه عنها. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزياد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني زهري أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله أنه قال استفتى سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. باب ذكر الاختلاف على سفيان قال الحارث بن مسكين إن قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن زوري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان رومي فتوفيت قبل أن تقضيه فقال اقضيه عنها. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سعد رضي الله عنه أنه قال ماتت أمي عليها نذر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمري أن أقضيه عنها. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. أخبرنا هارون بن إسحاق الحمداني وعن عبدة عن هشام هو ابن عروة عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال جاء عبد عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت علي نذر ولم تقضيه قال اقضيه عنها. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال نعم. قلت فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء. أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث عن وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال سقي الماء. أخبرني إبراهيم الحسن عن حجاج قال أنه قال حدث سمعت شعبة يحدث عن قتادة أنه قال سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت فأتصدق عنها قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء. فتلك سقاية سعد بالمدينة لو نهي عن الولاية على ماليته. أخبرنا العباس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم من الجيشاني عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على ثني ولا تولين على مال يتيم. باب مال الوصي من مال يتيم يتقي إذا قام علي. أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأسل. أخبرنا أحمد بن حكيم قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا أبو خدينة عن عطاء وهو ابن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما زالت هذه الآيات ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال جتنب الناس مال اليتيم وطعامه فشق ذلك على المسلمين فأشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير إلى قوله لا أعنتكم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمران بن عيينة قال حدثنا عمران بن عيينة قال حدثنا عطاء بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال كان يكون في حجر الرجل اليتيم كان يكون في حجر الرجل اليتيم فيعزل له طعامه وشرابه وآنيته فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله عز وجل وإن تخالطهم فإخوانكم فحل لهم خلطتهم. باب جيتنا بأكل الأكل مال اليتيم. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وابن عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئتني بسبع موبقات فقيل يا رسول الله ما هي قال شرك بالله عز وجل وسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والمولي والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات آخر الوصية عند المولي.
بارك الله
وفقك
إن شاء الله بعد الظهر
نسخة التولي إن شاء الله. كتاب النحل
النحل والنحل
نحل ومنه مش نحل